بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه العمدة في الأحكام في كتاب البيوع منه في باب العرايا وغير ذلك، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل الكلام والتعليق على هذا الحديث، حديث جابر رضي الله تعالى عنهما، وهو آخر أحاديث هذا الباب. وقد تقدم في اللقاء المنصرم الكلام عليه من الوجه الأول، وشرعنا في الوجه الثاني، ثم توقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: والميتة. الميتة بفتح الميم، الميتة هنا بفتح الميم، وليس المراد بها الهيئة يعني بالكسر، وإنما هنا هي بفتح الميم، والمراد بالميتة ما زالت عنه الحياة، ما زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية. الميتة ما زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية. قوله في الحديث: يستصبح بها الناس، يستصبح بها الناس، أي يجعلونها أو يجعلونه وقودا للمصابيح والسرج، وقودا للمصابيح والسرج. وقوله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح أو يستصبح بها الناس، أي مع هذه الفوائد لهذه الشحوم، هل يحل بيعها لما ذكر من المنافع في هذا السياق أم لا؟ ذلك أن المنافع هذه المعدودة والمذكورة تقضي بصحة البيع، تقضي بماذا؟ بصحة البيع. يعني أرأيت هذه المنافع الكثيرة والتي تقضي بصحة ماذا؟ البيع، هل يحل بيع ذلك أم لا؟ الجواب أنه قال عليه الصلاة والسلام: فقال لا، هو ماذا؟ هو حرام. الضمير في قوله هو حرام راجع إلى البيع،
هكذا فسره جماعة من أئمة العلم كالشافعي وغيره، وذهب البعض إلى أن قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام أي راجع إلى الانتفاع، فقال يعني كأن الجواب لا، هو حرام أي يحرم الانتفاع بها. هذا قول أكثر أهل العلم، فلا ينتفع من الميتة أصلا عند أهل العلم الذين قالوا بمثل هذا القول أو بهذا القول، لا ينتفع من الميتة أصلا إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ. الجلد ماذا؟ المدبوغ. والراجح والله أعلم من القولين هذين أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام، المراد به البيع، راجع إلى البيع، المراد به تحريم البيع. والدليل على هذا ما جاء في لفظ الإمام أحمد في المسند لحديث الباب الذي معنا، حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال عام الفتح أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول عام الفتح إن الله حرم بيع الخنازير، بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام، فقال رجل يا رسول الله فما ترى في بيع شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام قاتل الله اليهود، إلى آخر ماذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ظهر بهذه الرواية أن السؤال وقع عن بيع الشحوم، وهو يؤيد ما قررناه، ثم قال ويؤيده أيضا ما أخرجه أبو داود من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وهو عند الركن قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، انتهى. قوله في الحديث قول عليه الصلاة والسلام جملوه بالجيم والميم، فسره المصنف هنا رحمه الله بقوله أي أذابوه، يقال جامله إذا أذابه، إذا أذابه، ويقال للشحم المذاب الجميل. ولهذا قيل في مثل عند العرب قيل للشحم أين تذهب؟ قال أقوم المعوج، أقوم ماذا؟ المعوج. الوجه الثالث في فقه هذا الحديث العظيم، أولا دل هذا الحديث على تحريم بيع كل ما ذكر في هذا الحديث، تحريم بيع كل ما ذكر في هذا الحديث. قال العلامة النووي رحمه الله أما الميتة والخمر والخنزير فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منها. قال القاضي: تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم المذكورة في ماذا؟ في الحديث. انتهى. وهنا أنبه إلى ما تقدم أولا في كتاب البيوع، وهو أني ذكرت بأن البيوع المنهية عنها أو المحرمة لها أسباب، منها ما يكون السبب أو سبب المنع منها الربا، ومنها ما يكون السبب في المنع فيها الغرر والجهالة، ومنها ما يكون السبب فيه سبب المنع فيه ما يوجد فيه من الخداع والضرر، ومنها ما يكون التحريم لذاته لا لتعلق شيء مما تقدم مما سبق. وعلى هذا فمسألتنا الثانية: ما هي علة التحريم في بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام؟ ذهب الجمهور إلى أن العلة في منع بيع الميتة والخمر والخنزير، الميتة والخمر والخنزير، أن العلة في المنع النجاسة. وعليه فإن الحكم يتعدى إلى كل نجاسة. وذهب بعض أهل العلم من الشافعية كابن العطار وغيره أن العلة فيما ذكر من هذه الثلاث أن العلة التحريم فقط، وعلل أصحاب هذا القول بأن الانتفاع من الميتة والخمر، نعم، أن الانتفاع من الميتة والخمر لم يعدم، فإنه ينتفع بالخمر في أمور كشرب الغاص، إذا ما غص الإنسان في لقمة وكادت نفسه تذهب وليس ثمة إلا ماذا؟ خمر، فهل له أن يشرب ليدفع عن نفسه الهلاك؟ قالوا: كشرب الغاص بلقمة خمرا يسيغها بها إذا لم يجد غيرها، وينتفع بالميتة في إطعام الجوارح أو أكل المضطرين إذا أشرفوا على الهلاك. هكذا عللوا، ولهذا قصروا المنع على ماذا؟ على التحريم. والذي يظهر والله أعلم أن قول الجمهور هو الأظهر والأرجح. لماذا؟ لأنه قد تقدم معنا بارك الله فيكم أن من شروط البيع أن يكون المعقود عليه مما يباح الانتفاع به من غير حاجة، أي مطلقا. وعلى هذا فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير، نعم، لحديث الباب الذي معنا وما جاء في معناه. أما من علل بقول من قال بأن العلة التحريم فقط، نعم، فإنه قد ينتفع كشرب الغاص بلقمة، يشرب خمرا ليسيغها ويدفع عن نفسه الهلاك، أقول إن الله جل وعلا يقول في الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. الآية. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال: أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفعا للبدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان، إلى أن قال: وكذا بيعها والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو على عياله. قال: ولكن هذه المصالح التي ظاهرها منافع، قال: ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، لتعلقها بالعقل والدين. قال: ولهذا قال، أي سبحانه وتعالى: وإثمهما أكبر من نفعهما. ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات، كانت ممهدة لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرحة بل معرضة. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قرئت عليه هذه الآية، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة إيش؟ سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. انتهى. أما شرب الغاص حين عدم وجود غيرها، أي الخمر، فيقال إنه يجوز له ذلك ضرورة، يجوز له ذلك ماذا؟ ضرورة، دفعا للهلاك والموت، وهذه الضرورة تقدر بقدرها، يندفع وتندفع اللقمة ويدفع عن نفسه الهلاك بشرب شربة يسيرة، لا يجوز له أن يزيد أكثر، لم تندفع باليسير، احتاجت أكثر، أخذ الأكثر الذي يدفع ماذا؟ عن نفسه الموت والهلاك، فيقدر بقدره. ومثله أكل الميتة ليدفع عن نفسه ماذا؟ هلاك الجوع، لا الإشباع، لا الإشباع ولا الحمل معه ولا الادخار، إنما يأكل ما يدفع عن نفسه الهلاك والموت. أما إطعام الجوارح كما قالوا، فالجوارح غير مكلفة أصلا، غير مكلفة أصلا، وهي تأكل الميتة ولو لم تطعمها، أقول تأكل الميتة ولو لم تطعمها أنت، فهي تأكل ميتة وتأكل غير الميتة. كذلك هذا ما يتعلق بعلة المنع، منع بيع الخمر والميتة وماذا؟ والخنزير بقي علة منع بيع الأصنام. يقول الحافظ ابن حجر معلقا على هذا مبينا العلة، قال أن العلة في منع بيع الأصنام عدم المنفعة المباحة، عدم المنفعة المباحة. يقول: فعلى هذا إن كانت هذه الأصنام إن كانت بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها جاز بيعها، يعني مكسرة، عند بعض العلماء من الشافعية وغيرهم. ثم قال: والأكثر على المنع، لا هي بحالتها ولا هي ماذا؟ مكسرة، حملا للنهي على ظاهره، حملا للنهي ماذا؟ على ظاهره. سؤال: ما هو منشأ هذا الخلاف بين من قال بجواز الانتفاع برضاضها فيما لو إذا ما كسرت، ومن قال بالمنع ماذا؟ بالكلية؟ منشأ الخلاف: هل تحريم بيع الأصنام هو لذاته أم للازمه؟ هل هو لذاته أم للازمه؟ من يرى أن التحريم لذاته فإنه يمنع من ذلك ويمنع من الانتفاع ماذا؟ برضاضها. وأما من يرى أن التحريم للازمه لا لذاته فيرى جواز الانتفاع بها إذا ماذا؟ إذا ما كسرت فينتفع برضاضها، لأن أمرها قد تغير، تحولت من صنم إلى أجزاء أخرى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد كلام مطول وعظيم، وهو أعني الإمام ابن القيم من أمتن وأوعب من تكلم في فقه هذا الحديث من بين أهل العلم، في من قرأت له في زاد المعاد، فأطال رحمه الله بكلام في غاية من المتانة. يقول رحمه الله بعد أن تكلم بكلام طويل، قال: ينبغي أن يعلم أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، أن باب الانتفاع أوسع من باب البيع، فليس كل ما حرم بيعه حرم الانتفاع به، بل لا تلازم بينهما، فلا يؤخذ تحريم الانتفاع من تحريم البيع. انتهى. وممن يرى جواز الانتفاع برضاض الأصنام إذا ما كسرت من العلماء المتأخرين شيخ الإسلام الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لما سئل عن بيع الأصنام قال: الجواب لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها فلا بأس ببيعه الصنم مكسرا، أما بيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره فإنه تحول من كونه صنما فيجوز، والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر ثم يباع أو يبيع ما كسره. انتهى كلامه رحمه الله. ثالث المسائل في هذا الحديث، حديث جابر العظيم، دليل على تحريم، على إبطال الحيل، دليل على إبطال الحيل والوسائل المحرمة، وأن كل ما حرمه الله تعالى على العباد فبيعه محرم لتحريم ثمنه، لتحريم ثمنه، فلا يخرج عن هذه الكلية إلا ما خصه الدليل، إلا ما خصه ماذا؟ الدليل. وراجعوا رسالة الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا، إقامة الدليل على إبطال التحليل، طبعت مفردة وهي ضمن الفتاوى الكبرى، ضمن الفتاوى الكبرى. رابع المسائل، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: اشتملت هذه الكلمات، حديث جابر يعني ما وجاء في حديث ماذا؟ جابر، اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس، على تحريم ثلاثة أجناس: مشارب تفسد العقول، مشارب تفسد العقول، ومطاعم يعني مطعومات، مطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. اشتمل على هذه إيش؟ الأجناس الثلاثة: مشارب تفسد ماذا؟ العقول، مطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثا، وأعيان تفسد ماذا؟ الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. قال: فصان في هذا الحديث، فصان بتحريم النوع الأول، كما حرم الخمر، فصان بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها، كل ما يضر العقل ويفسده داخل تحت هذه الكلية وهذا الجنس الجامع. وبالثاني المطعومات التي تفسد البدن وتغذيه غذاء خبيثا، وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول أثر الغذاء الخبيث إليها، والغاذي شبيه بالمتغذي، القلب هذا ما يدخله الدم ويدخله، فما تأكله تطعمه كله ماذا؟ الجسم كله يستفيد منه، والقلب هو سيد هذه الأعضاء، فيتغذى بما يحمله الدم إليه من مخلفات هذا الطعام الخبيث. وبالثالث يعني صان وحمى الأديان عما وضع لإفسادها، عما وضع لإفسادها، فتضمن هذا التحريم يعني الوارد في الحديث، حديث الباب، صيانة العقول والقلوب والأديان. شوف كيف جاء هذا الحديث بحفظ ثلاثة من الضروريات الخمس، ثلاثة من الضروريات إيش؟ الخمس، عرفت بارك الله فيك. وفيه أيضا صيانة لضرورة الرابعة ضمنا، وهو المال، ما لم تصنع أنت الخمر فيما لو اشتريت فيحرم عليك شربها وتعاطيها، وبالتالي حفظت كذلك ماذا؟ مالك وصنته. خامسا، لفت الإمام ابن القيم في فقه هذا الباب إلى نقطة مهمة ودقيقة، وقل من يتنبه لها مع ضعف التحصيل وكثرة أهل الشهوات والشبهات. هذا النص كما قال رحمه الله تضمن تحريم ثلاثة أجناس ثم ساقها، وبين وجه التحريم وكيف أنه صان بهذا التحريم العقل والقلب وماذا والدين. من يدرك هذه الدقائق وهذه اللفتات وهذا الفقه الدقيق، وهو فقه النص والوقوف إلى مكامنه أو الوقوف على مكامنه ودقائقه وتفصيلاته، يحتاج إلى معرفة ماذا؟ إلى معرفة فقه النص. قال الإمام رحمه الله: لكن الشأن، بعد أن عرفت هذا الإجمال، لكن الشأن في معرفة حدود كلامه صلى الله عليه وسلم. أنت ترى كثيرا من الناس عندما يتعاطى بعض المنكرات، هات الدليل، يقول لك صحيح، إيش الدليل على أن شرب البيرة حرام؟ ما هو الدليل على أن فعل كذا حرام؟ ما شاء الله، صاروا فقهاء، يريد نصا هكذا يعني بعينه، إن البيرة حرام، إن كذا حرام. حماقة، ليس بعدها حماقة، وسفسطة لا يتكلم بها إلا مسفسط، أجنبي عن العلم، أجنبي عن الشريعة، يتفذلك ويتحذلق. العبرة والشأن معرفة حدود كلامه صلى الله عليه وسلم. قال: الشأن في معرفة حدود كلامه صلى الله عليه وسلم، وما يدخل فيه وما لا يدخل فيه. لماذا معرفة الحدود؟ لماذا أهمية معرفة الحدود؟ ولعلكم تذكرون، وقد أكثرت كثيرا من تكرار كلام الإمام ابن القيم أيضا من الفوائد لما تكلم عن أعلى همم طلاب العلم، قال: أعلى الهمم في طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله نفس المراد، وعلم حدود المنزل. حدود، فهنا الشأن في معرفة هذه الحدود، ما الذي يدخل فيها وما الذي لا يدخل فيها. لماذا هذا مهم؟ قال: لتستبين عموم كلماته وجمعها. تستبين عموم كلماته وجمعها وتناولها، هذه الكلمات وإن كانت مقتصرة وجمل مكتملة، لكن تحوي تحتها طيات ومفردات كثيرة. قال: وتناولها لجميع الأنواع التي شملها عموم كلماته، وتأويلها بجميع الأنواع التي شملها عموم لفظه ومعناه. وهذه خاصية، هذه إيش؟ خاصية الفهم عن الله ورسوله، هذه الخاصية وهي الفهم عن الله وعن رسوله. يستوي فيها الناس جميعا؟ لا. يستوي فيها من ينتسب إلى العلم جميعا؟ لا، حتى ولو كانوا علماء لعلمه الذين إيش؟ يستنبطونه منهم، أي من أهل العلم. قال: وهذه خاصية الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم التي تفاوت فيها العلماء، التي تفاوت فيها ماذا؟ العلماء. ويؤتيه الله من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا الإجمال العام المهم وهذا التقرير الصحيح لا غبار عليه ولا استدراك، ومن يستدرك فهو لا يفهم ولا يدرك ولا يعي هذا الكلام حق المعرفة والعناية. يقول بعد أن أجمل قال: فأما تحريم بيع الخمر فيدخل فيه تحريم بيع كل مسكر، كل إيش؟ مسكر، مائعا كان أو جامدا، كوكايين ما أدري إيش إلى آخره، عصيرا أو مطبوخا. فيدخل فيه عصير العنب وخمر الزبيب والتمر والذرة والشعير والعسل والحنطة واللقمة الملعونة، لقمة الفسق والقلب التي تحرك القلب الساكن إلى أخبث الأماكن، فإن هذا كله خمر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الصريح الذي لا مطعن في سنده ولا إجمال في متنه، إذ صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر. وصح عن أصحابه رضي الله عنهم الذين هم أعلم الأمة بخطابه ومراده أن الخمر ما خامر العقل، هكذا فهم الصحابة. أأنت أعلم منهم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عايشوه ونظروه وسمعوا وشاهدوا التنزيل والوحي؟ فدخول هذه الأنواع تحت اسم الخمر كدخول جميع أنواع الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والزبيب تحت قوله: لا تبيع الذهب بالذهب، سواء كان يعني مصنوعا ولا كان مكسورا، كله يسمى ذهبا. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا مثلا بمثل. فكما لا يجوز إخراج صنف من هذه الأصناف عن تناول اسمه له، فهكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر. سمه مشروب كحولي، مشروب روحي، مشروب فرفشة وطرطشة إلى آخره، كله داخل تحت هذا العنوان الرئيس، فإنه يتضمن محذورين: أحدهما إخراج، قال هكذا لا يجوز إخراج صنف من أصناف المسكر عن اسم الخمر، فإنه يتضمن محذورين: أحدهما أن يخرج من كلامه، هذا هو الفقه الذي أشار إليه أولا، أن يخرج من كلامه صلى الله عليه وسلم ما دخل ما قصد دخوله فيه، والثاني أن يشرع لذلك النوع الذي أخرج حكم غير حكمه، يشرع بما أنه أخرجه، إذن هذا مكروه، هذا جائز، ما لم يصل يبدأ يتحذلق، فيكون تغييراً لألفاظ الشرع ومعانيه. فإنه إذا سمى ذلك النوع بغير اسمه الذي سماه به الشارع أزال عنه حكم ذلك المسمى وأعطاه حكما إيش؟ آخر. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم من أمته من يبتلى بهذا تغيير الأسماء كما قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير إيش؟ بغير اسمها. قضى قضية كلية عامة لا يتطرق إليها إجمال ولا احتمال، قضى عليه الصلاة والسلام وحكم، بل هي شافية كافية، فقال: كل مسكر خمر. هذا ولو أن أبا عبيدة من علماء اللغة والخليل فراهيدي وأضرابهما من أئمة اللغة ذكروا هذه الكلمة هكذا لقالوا، قالت الناس يعني: قد نص أئمة اللغة على أن كل مسكر خمر. وقولهم حجة أيضا أهل اللغة في هذا الباب، إلى أن قال: وأنه لو لم يتناوله لفظه لكان القياس الصريح الذي استوى فيه الأصل والفرع من كل وجه حاكما بالتسوية بين أنواع المسكر في تحريم البيع والشرب، فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متماثلين من جميع الوجوه. فالكلام واضح من غير الخليل الفراهيدي وغيره، صحيح؟ أما لو قالوا لقالوا بمثل هذا، ولما وسعك أن تخالف. عرفت هذا؟ عرفت هذا؟ بارك الله فيكم. السادس من المسائل، كم لنا؟ طيب، تحريم الميتة يدخل فيه كل ما يسمى ميتة، سواء مات حتف أنفه أو ذكي ذكاة لا تفيد حله، لا تفيد ماذا؟ حله. يدخل في هذا التحريم أبعاضها أيضا، ولهذا استشكل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في حديث الباب هنا تحريم بيع الشحم، لأنه بعض منه، مع ما له فيه من المنفعة يطلى بها ويستصبح إلى غير ذلك. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن بيعها إيش؟ حرام، وإن كان فيه ما ذكر من هذه المنافع، من هذه المنافع. وتقدم الكلام في عود الضمير في قوله عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام، أهو للبيع أم للانتفاع؟ وأن الراجح ما هو؟
البيع،
البيع كما تقدم. نعم، يدخل كما قلت في تحريم بيع الميتة بيع أجزائها، بيع ماذا؟ أجزائها من لحم أو عصب أو نحو ذلك، والوبر ونحو ذلك، آسف، مما ينتفع منه من أجزائه من اللحم والعصب والعظم ونحو ذلك. أما الصوف أو شعرها ووبرها فإنه لا يدخل، فإنه ماذا؟ لا يدخل في المنع، لأنه ليس بميتة، ليس بميتة، ولا تحل ولا تدخله الحياة أو تحله الحياة كما قال جمهور أهل العلم في ذلك، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة قبله وأحمد وجماعة من أئمة ماذا؟ العلم. فهذا لا يشمله. إذا ما دبغ شعره أو جلده فإنه ماذا؟ يصح ماذا؟ يصح الانتفاع به. أما تحريم الخنزير، تحريم بيع ماذا؟ الخنزير، فإن بيع الخنزير كله محرم، وكل أجزائه الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، فإنه يحرم تناوله حياً كان أو ماذا؟ أو ميتاً، لا يحل جزء منه، جزء منه. أما تحريم الأصنام، وهذه المسألة التي تليها، فيستفاد من تحريم بيع الأصنام تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك، أي آلة تستخدم وتتخذ في الشرك بالله تعالى على أي وجه كان ومن أي نوع كانت، صنماً أو وثناً أو صليباً، كل هذا محرم، لا يجوز ماذا؟ بيعه. وهذا يدخل فيه بيع الكتب المشتملة على الشرك والتي تدعو إلى عبادة غير الله، كل هذا يجب، يحرم بيعه، بل تجب إزالته وإعدامه لمن قدر عليه وكانت له الولاية، يعني إتلاف ما عند الغير، لا بد لذلك من ولي ماذا؟ أمر يأذن لك فيه. أما أن تمشي أنت وحدك فتدخل المكتبات تقول هذا شرك أكسره، هذا تبين وتنصح الإزالة والإتلاف مما لا تحت، ليس تحت ولايتك، فهو لولي من؟ لولي الأمر، ليس لك. هذه الكتب تلحق بهذا المنع والتحريم لأنها مفسدة أيضا لعقائد وأديان الناس، وكذلك ماذا؟ يلتحق بها بيع كتب أهل البدع، بيع كتب ماذا؟ أهل البدع. وضح هذا، كل هذا داخل تحت تحريم بيع الأصنام، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السلم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم، هذا باب جديد وهو باب السلم. الكلام على الباب والحديث من وجوه: أولا قوله السلم، نبين المعنى ثم ندخل في بيان الحديث. السلم بفتحتين، قال الأزهري رحمه الله في الزاهر: السلم والسلف، السلم والسلف واحد، يقال سلم وسلم وسلف وأسلف بمعنى واحد. ثم قال رحمه الله: هذا قول جميع أهل اللغة، هذا قول جميع أهل اللغة، إلا أن السلف يكون قرضا أيضا. هذا مبينا بعض الفوارق. ثم ذكر ما يدل على هذا من حديث أبي رافع وهو في صحيح ماذا؟ مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر عليه الصلاة والسلام أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. أحسنهم إيش؟ قضاء. يقول حديث أبي رافع أنه عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل بكرا، البكر من الإبل بالفتح، بكر هو الصغير، هو ماذا؟ الصغير من الإبل، وهو كالغلام من الآدميين الصغير. الأنثى يقال لها بكرة، ويقال لها أيضا قلوص، وهي الصغيرة كالجارية، إذا استكملت ست سنين ودخل في السابعة يقال فيه ماذا؟ وألقى رباعية بالتخفيف رباعية، فيقال فيه رباع. لهذا قال له أبو رافع: لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا من الإبل. كبر ست سنين، استكملها ودخل في ماذا؟ في السابعة، وألقى الرباعية بدت تظهر، يقال ماذا؟ رباع. والأنثى منها يقال رباعية. واضح؟ نعم. السلم عرفنا معناه ماذا؟ من حيث اللغة، ويقال أن السلم والسلف هما بمعنى ومعناهما وزنا بمعنى واحد، وزنا ومعنى. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: يشترك السلم والقرض في أن كلا منهما، السلم والقرض، في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة، إثبات مال في الذمة بمبذول في الحال، بمبذول في الحال. طيب لماذا سمي السلم سلما؟ سمي السلم سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال، ماذا؟ المال. ذكر الماوردي رحمه الله في الشرح الكبير أن السلف لغة عراقية، يعني يطلق أهل العراق على السلم سلفا، أن السلف لغة عراقية، أما السلم فهي لغة حجازية، أهل الحجاز يقولون سلما، وأن أهل العراق يقولون ماذا؟ سلفا. عقب الحافظ ابن الملقن على كلام الماوردي يقول: قد أخرج مسلم في الإعلام، قال: قد أخرج مسلم في صحيحه الحديث باللفظين، يعني بالسلم وبإيش؟ بالسلف. هكذا يقول من؟
ابن الملقن.
ابن الملقن. أقول تعقيباً على ابن الملقن، أما لفظ السلف فهو كذلك، أما لفظ السلم فلم أقف عليه في أكثر من نسخة مطبوعة من صحيح الإمام مسلم، ويقول قد أخرج مسلم في صحيح الحديث باللفظين السلف، قلت كما هو كذلك. أما السلم أتكلم عن نفسي، لم أقف في المطبوع من نسخ عدة لصحيح الإمام مسلم على هذا الذي قال من أنه أورد لفظ ماذا؟ السلم. وكذلك لم أجده فيما أورده الحافظ أبو الحجاج المزي في تحفة الأشراف، فالله أعلم، فالله أعلم. قد يكون وقف على نسخة غير ليست بين أيدي الناس، ولا هي التي وقف عليها المزي، لا أدري، لا أدري، الله أعلم. أقول وقفت عليه بلفظ السلم عند غير مسلم، وهو عند الإمام ابن راهوية في المسند، وعند ابن حزم في المحلى، بلفظ من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. واضح؟ فالله أعلى وأعلم. عموما علق شيخنا العثيمين رحمه الله على قول الماوردي بأن السلف هي لغة عراقية، والسلم لغة إيش؟
حجازية.
قال شيخنا وكلامه صحيح، قال السلم مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال السلف أو السلف. فزعم بعض العلماء أن السلف لغة، نعم لغة عراقية، وأن السلم لغة ماذا؟ حجازية. وقال آخرون هما بمعنى، هما بمعنى واحد، ويستعمل هذا هنا وهذا هنا وهناك. قال هذا هو الصحيح، هما بمعنى، يستعمل هذا هنا ويستعمل هذا هنا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام من الحجازيين، من ماذا؟ من الحجازيين، بعث في مكة وهاجر إلى المدينة، وكلاهما من إيش؟
حجاز،
من الحجاز. ومع ذلك يقول من أسلم في شيء فليسلم، هذا لفظ من؟ لفظ من؟
ابن راهوية،
ابن راهوية وابن حزم كما قلت. فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة ألا فرق بينهما، لا يقال هذه لغة أهل الحجاز وهذه لغة من؟ أهل العراق، وأن أسلف وأسلم بمعنى واحد في لغة الحجاز والعراق، فهو إذن مأخوذ من التسليم، وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلم إليه، وأما السلف فهو مأخوذ من التقديم. انتهى، وضح هذا كم لنا. أما من حيث الاصطلاح، أشار الحافظ النووي في عبارة له إلى أن الحد حصل فيه شيء من ماذا؟ من العبارات، له عبارات عدة، فقال رحمه الله ذكروا في حد السلم عبارات، يعني ذكر أو ذكر أهل العلم أكثر من ماذا؟ من تعبير ومن ماذا؟ من تعريف. ثم قال أحسنها في رأيه رحمه الله، وهو رأي جماعة ممن جاء بعده، أنه عقد على موصوف في الذمة، عقد على موصوف في الذمة يعطى عاجلا، يعطى إيش؟ عاجلا. وجاء حده عند الحنابلة أنه عقد لموصوف في الذمة، عقد لموصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، بثمن مقبوض في مجلس إيش؟ العقد. أنت ترى أن الحد عند الحنابلة أطول مما ساقه النووي رحمه الله عن جماعة من الشافعية، وكذلك هو تعريف لبعض المالكية وغيرهم، إلا أن هذا الحد المذكور في كتب الحنابلة قال عنه شيخنا رحمه الله العثيمين في شرحه على البلوغ: هذا التعريف طويل لكنه حاصر، طويل لكنه ماذا؟ حاصر، يعني جامع إيش؟ مانع. فيه صفات الحد، فيه صفات ماذا؟ الحد. نقف عند صورة السلم، نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا خير الجزاء، وبارك الله.